بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، إن شاء الله نبدأ مع حضراتكم هذه المقراءة المباركة التي نتعلم فيها كيف يتلى كتاب الله عز وجل وكيف يقرأ قراءة صحيحة على وفق ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ هذه الرحلة المباركة مع القرآن الكريم من سورة الفاتحة. إن شاء الله سنجعل عمدة قراءتنا هي رواية حفص، لأنها هي الرواية المشهورة في معظم العالم الإسلامي اليوم، وإن شاء الله نعرض لما ورد من القراءات المتواترة الصحيحة التي تخالف ما رواه حفص عن عاصم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نبدأ مع سورة الفاتحة، وهذه السورة المباركة إحنا نبدأ بها لما هي عليه من الأهمية، حيث أنه يجب على كل مسلم يستطيع أن يتعلمها أن يتعلمها، بحيث أن هذه السورة واجبة على كل مسلم ومسلمة، لأننا نقرأ بها في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا إذا صحت الفاتحة. فمن هنا هي واجبة على كل فرد من أفراد الأمة. فرجاء على كل من لم يستطيع أن يقرأها أو يتعلمها على شيخ، إن شاء الله يحاول يتعلمها أو يحاول يتصل بنا، إن شاء الله نصحح له القراءة ونصحح له النطق الصحيح. هذه السورة العظيمة المباركة هي من السور التي خص بها الله عز وجل هذه الأمة المحمدية، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل نزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ملك من السماء فسلم على النبي وعلى جبريل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه السورة العظيمة التي عندما نزلت حزن الشيطان حزنا شديدا لدرجة أنه بكى، وبكى بكاء بصوت مسموع. ومن هنا كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس وغيرهما قال: رن إبليس عندما أنزلت سورة الفاتحة، ورن أي بكى بصوت حزنا وكمدا. فهذه السورة فيها ما فيها من الكرامات والنفحات لهذه الأمة، مما جعل هذا الملعون يحزن هذا الحزن الشديد ويبكي هذا البكاء الشديد. فإن شاء الله نحاول أن احنا نصحح لفظها حتى نتلوها تلاوة جيدة وتصح بذلك قراءتنا وعبادتنا وصلاتنا. سورة الفاتحة يعني حاول أن أنا أنوه عن بعض الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الكثير. قوله نبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الباء بتاعت البسملة البعض بيعومها، يعني يقول بي، هي طبعا بتكون الكسرة عندنا عموما في اللغة العربية بتكون هي الكسرة الثقيلة في اللغات الأخرى أو الكسرة التامة، نقول بي ولا نقول بي، نقول كذلك في ولا نقول في، يعني محدش يقول في الليل، لا في الليل، بي ولا أقول بي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسمع البعض بيرقق الراء بتاعة الرحمن الرحيم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تبقى مرققة أو هي إلى الترقيق أقرب، وهذه لهجة عند البعض شائعة ومسموعة ومعروفة، فنحذر كذلك من هذه اللهجة، نحاول أن احنا نفخم الراء تفخيم جيد، راء الرحمن وراء الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نلاحظ أن البعض بيجي ينطق الراء بيسكت عليها ساكتة، يعني يقول بسم الله الراء الراء هكذا، وهذه السكتة غير صحيحة، لأن الراء من حروف الرخاوة التي يجب أن يمتد معها الصوت ويستمر بلا انقطاع، تقول بسم الله الراء الراء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بلاحظ أن الميم الموقوف عليها دي قبلها ياء مادية، هذه الياء بنسميها مد عارض للسكون. مد عارض للسكون يجوز عند جميع القراء القصر أو المد التوسط أو المد، على خلاف مذاهبهم في هذا، يعني يجوز ان احنا نمد حركتين، تقول الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، او تمد ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم، او أربعة بسم الله الرحمن الرحيم، أو خمسة بسم الله الرحمن الرحيم، أو تمد ستة بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده عندي خمس أوجه في العرض السكون ده. عندي كمان إن هو إكمنه هو يعني مكسور، لأنه مكسور يجوز فيه شيء اسمه الروم. الروم عبارة عن الإتيان بتلت حركة، وهو إشارة للحركة. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم يعني أنطق تلت الحركة. هذا الروم ثابت بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله فوائد كثيرة. يعني هو هنا يجوز، ويجوز في القرآن عموما أن تأتي بالروم أو لا تأتي به. الأصل السكون، ويجوز أن تأتي بالروم، وفي حاجة ثانية شمال إشمام إن شاء الله عندما يعني تأتي ونعرض لها إن شاء الله نتحدث عنها. الروم والإشمام يعني أحيانا تتأكد استحبابهما في بعض المواضع، هو مش في كل موضع بيبقى مستحب، ولكن في بعض المواضع بيتأكد استحبابه. وهذه المواضع التي يحدث فيها دائما لبس في المعنى، يعني احنا مش عارفين ايه الفاعل وايه المفعول، مش باين، لان الكلمة ربما تكون مبنية او غير ذلك، فنحتاج الى الروم او الاشمام لبيان حركة الاعراب، بيان الحركة، فمن هنا نعرف الفاعل والمفعول او غير ذلك، ويتبين المعنى ويظهر. نضرب مثل قوله عز وجل يا مريم ان الله اصطفاك. لو وقفت كده على الكاف هنقف بالسكون. طيب اصطفاك، الكاف دي هتبقى ضمير مذكر مش ضمير مؤنث، ولكي نظهر تأنيث هذه الكاف هنحتاج إلى هذا الذي نسميه الروم اللي احنا بنتحدث عنه. فنأتي بتلت حركة، نقول إن الله اصطفاك، اصطفاك، وهذه الحركة تكون مع القصر، ما يعني ما تجيش مع المد أو التوسط أو غير ذلك، إنما لا تكون إلا مع القصر. ليه؟ يعني المد اللي عندي أنا بمد بسبب السكون، يعني ده بنسميه مد عارض للسكون، بمد 3 4 5 6. هنا السكون زال بهذه الحركة، أي نعم هي مش حركة كاملة، تلت حركة، ولكن هذه الجزء من الحركة، هذا الجزء من الحركة قد نفى السكون، فما فيش عندي سكون، ما فيش عندي سبب للمد، فمن هنا الروم لا يأتي إلا مع القصر لهذا السبب. طيب يبقى مع الروم عندي خمس أوجه هناك، ومع الروم هنا الروم مع القصر هيبقى ستة أوجه في الوقف على الرحيم. البعض يقول هي فيها أربع أوجه على أساس أن يبقى قصر وتوسط ومد. يعني هذا صحيح وهذا صحيح، ومن قرأ بالقصر وتوسط المد صحيح، ومن قرأ بفوق القصر أو بفوق التوسط هذا أيضا صحيح، وكلها قراءات متواترة معتبرة وردت وثبتت عن الأئمة وقرأنا بها والحمد لله. قوله الحمد لله، ما حدش يبدأ ويفخر من الهمزة يقول لا، الحمد، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. محدش ياخد باله كده ان هو ممكن بيقلق لله يقول رب العالمين، بنسمعها كتير. حاول تسكن اللام كويس، تقول الحمد لله رب العالمين. هكذا يجوز في الوقف على العالمين المدود فقط بتاعت حفص، اللي يعني 2 4 2 3 4 5 6 في المد، العالمين 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 العالمين، 2 3 4 5 6. لأن طبعا كلمة العالمين مفتوحة هنا لا يجوز فيها أداء الروم أو الإشمام، بينما يجوز هذا الروم في الرحيم. ليه؟ لأن الرحيم مكسورة، فالروم يأتي في المكسور ويأتي في المضموم اللي هو المرفوع، الإشمام لا يأتي إلا في المرفوع اللي هو المضموم، ولا يأتيان معا في المفتوح. هذا أداء، وإن كان هو جائز في النحو كما نوى عليه أهل العلم، ولكنه غير جائز في القراءة، لا يجوز هذا في القراءة. يبقى العالمين ليس فيها إلا المدود الخمسة أو الثلاثة اللي احنا نوهنا عليهم. بلاقي في كلمة العالمين بيرويها يعقوب وهو من القراء العشرة، بيرويها بهاء السكت، يجوز له هنا أن يقف بهاء السكت على كلمة العالمين، مش كلمة العالمين فقط، يعني جامع المذكر السالم، فبيقف عليه بهاء السكت. وهذا الهاء بيسموها البعض يسميها هاء السكت، والبعض بيسميها هاء البيان، لأنها بتبين الحركة وبتزود هاء. الغرض منها بيان الحركة، فيقول الحمد لله رب العالمين بهاء ساكنة هكذا في الوقف. هذه الهاء الساكنة بينت لي الحركة اللي قبلها بتاعت النون، حركة النون بانت الحركة. قوله الرحمن الرحيم سبق علقنا عليها، طبعا ناخد بالنا من ترقيق الراء لأن البعض بيرقق الراء، هي الراء طبعا مفخمة هنا بالإجماع، تبقى الرحمن الرح، انظر الحاء البعض بيقطع الصوت عند الحاء يعني يقول الرحمن، وهذا غير صحيح. الحاء من حروف الرخاوة فيجب أن يستمر معها الصوت بلا انقطاع. الرحمن حتى يقول ما ما الرحمن الرحيم. طيب مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. عندنا حفص الكسائي أبو جعفر يقولون مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه نصر، أو مالك حزفز. طيب مالك يقولها هكذا بالألف، وهناك قراء نافع وابن كثير وقراء القارئ الشام ابن عامر وكذلك أبو عمرو وحمزة وخالف يقولون مالكي 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 يوم الدين بدون ألف، وهذا نوع من اختلاف القراءات. احنا عارفين ان القرآن انزل على 7 أحرف، يعني هذا الخلاف طبعا البعض يعني قال هذا خلاف في القرآن وهذا، واخذوا من باب طعن في القرآن، ولكن هو في الحقيقة ليس باب طعن ابدا، انما ثبت بالتواتر، الحديث متواتر على الاقل هو تواتر لفظي او تواتر معنوي، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن انزل على 7 أحرف، انزل على 7 أحرف، فهذه ال7 أحرف متواترة ثابتة التي نقرأ بها اليوم، منها ملك ومنها مالك. ما فيش فرق بين الاثنين من حيث الثبوت أو من حيث الأفضلية، يعني بعض المفسرين يقول إن مالك أفضل من مالك أو مالك أفضل من مالك أو أشمل أو أخص أو غير ذلك. في الحقيقة لا ينبغي إن احنا نفضل شيء من القرآن على شيء آخر أو شيء من القراءات على شيء آخر إلا بنص، طالما ثبتت قرآنيتها فلا ينبغي لنا أن نفضل شيء على شيء إلا بنص، لأنه كلام الله عز وجل، كله كلام الله عز وجل. إنما الذي يفضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يثبت إلا بنص، كما ثبت في تفضيل سورة الفاتحة أو تفضيل أواخر البقرة أو سورة الإخلاص، يعني مما ثبت من الآيات الصحيحة أو الأحاديث الصحيحة في فضل بعض السور والآيات. أما أنا أفضل من عند نفسي بدون دليل أو بدون نص، هذا لا ينبغي ولا يجوز. طيب هنا مالك ومالك، بنلاحظ هنا فائدة كبيرة جدا من فوائد القراءات، هي إيه؟ هي أن القراءات بتتكامل ويكمل بعضها بعضا، يعني ما لقيش قراءة تناقض قراءة أخرى، ما لقيش قراءة تقول مثلا افعل الشيء وقراءة أخرى تقول لا تفعله، قراءة تقول يعني هذا حرام وقراءة أخرى تقول هذا حلال، لا ما فيش قراءات كده، ولكن القراءات بتكمل بعضها بعض، يعني قراءة تقول مثلا أخرج، قراءة تقول لي إزاي أخرج، قراءة تقول لي مثلا نصلي، قراءة تقول لي إزاي أفعل هذا الفعل، قراءة تقول وهكذا، يعني قراءة تفسر الأخرى تبينها وهكذا، يعني من باب التكامل والتكاتف والتعاضد على المعنى، وهذا في الحقيقة من باب الرحمة، وهو أيضا من باب يعني الإعجاز، يعني رحمة بالأمة وإعجاز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ورد في نزول القرآن على 7 أحرف إن أمتي لا تطيق ذلك، عندما قال هذا لميكائيل، عندما قال ميكائيل لنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فنظر إلى جبريل فقال يعني استزده، فقال إن أمتي لا تطيق ذلك، منهم الشيخ الفاني والطفل الصغير وهكذا، فقال يعني إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فنظر إلى جبريل فأشار عليه أن استزده، فما زال هكذا حتى بلغ 7 أحرف كلها شاف كاف. هذه 7 أحرف هي 7 قراءات اللي احنا بنقرأ بها اليوم، فهذا من باب التيسير على الأمة، كذلك هو من باب الرحمة بالأمة، لأني لو جت آية مالك يوم الدين وآية أخرى مالك يوم الدين، بالتالي هلاقي آيات القرآن هتتكرر، كل قراءة على حدة هتبقى آية على حدة، فهتزيد عدد آيات القرآن الكريم، الحجم القرآن بدل ما هو هلاقي 600 صفحة هلاقيه بقى يعني 6000 صفحة أو أكثر، فبالتالي هيصعب حفظه هتصعب مراجعته، فمن باب التيسير على الأمة جاء هذا الأمر على ما هو عليه، جاءت كل قراءة على حدة. والخط واحد. طيب مالك ومالك، بنلاقي سبحان الله في هنا إعجاز جميل قوي، لأن لو قلنا مالك كما نقرأ نحن فقط بدون مالك المعنى مش هيبقى كامل. إزاي؟ لأن مالك طيب أصبح غني يملك، ولكن ليس معنى هذا أنه يحكم أو يتصرف. فليس كل رجل غني في البلد بيبقى هو مثلا الحاكم بتاع البلد أو يبقى هو رئيس البلد، هذا لو اشترط. ولكن عندما تأتي ملك مع مالك الاثنين يعطوا هذا المعنى الجميل، أنه هو الوحيد الذي يملك وهو الوحيد الذي يحكم ويتصرف في هذا اليوم. بلاقي كذلك أبو عمرو ويعقوب لهم عند الوصل إدغام، بنسميه الإدغام الكبير. الإدغام الكبير اللي هو يعني بيضم حرف متحرك فحرف متحرك، الإدغام الصغير اللي بيضم حرف ساكن فحرف متحرك، ده اللي اسمه صغير. لكن الإدغام الكبير بيضم حرف متحرك فحرف آخر متحرك. الإدغام الكبير يأتي من كلمة أو من كلمتين، هو يأتي من كلمة في بعض كلمات مخصوصة ويأتي من كلمتين، وهذا هو الأكثر والشائع في القرآن الكريم. هذا الإدغام الغرض منه التيسير، تيسير النطق، بدل ما انطق حرفين هنطق حرف واحد فيبقى أيسر في النطق. هذا الإدغام رواه أبو عمرو ويعقوب وهم من القراء العشرة بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يدغم المثلين وكان يدغم كذلك المتقاربين أو المتجانسين في بعض يعني كلمات أو بعض حروف مخصوصة تحتاج إلى مزيد بيان. في هذه الكلمة نجد أبو عمرو يوصل مثلا يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا يعقوب طبعا هيقول مالك، هتبقى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا يعقوب. إذن فيجوز الإدغام من رواية يعقوب وأبو عمرو. قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. بلاحظ أن البعض بيجي على كلمة إياك ويقطع صوته، يسكت يعني سكتة قصيرة كده ويقول إيه إيا إيا، لا ما فيش هنا سكت، لأن الياء من حروف الرخاوة التي ينبغي أن يستمر معها الصوت. أنا طبعا قرأت كلمة رخاوة دي كتير النهاردة، البعض يسأل إيه هي حروف الرخاوة، نقول حروف الرخاوة نقدر أن إحنا ناخد ضدها اللي هي حروف الشدة اللي أجد قط بكت، أجد قط بكت، هذه ثمانية أحرف، دي حروف الشدة اللي الحروف دي هي التي ينقطع معها الصوت، ولكن حروف الرخاوة لا ينقطع معها الصوت وهي باقي أحرف الهجاء. حروف الشدة مثلا تقول إيه يأمل يأمل أو يأتي، بنلاحظ أن الصوت هنا انقطع عند الهمزة، يأتي الصوت لا يمكن أن يستمر، المخرج الحرف بيتقفل خلاص. لكن مع حروف الرخاوة بلاقي أن المخرج مازال مفتوح والصوت يجب أن يستمر، زي كلمة إيا إيا، ما تقولش إيا. طيب عندي الهمزة بتاعت إياك، البعض كذلك ناخد بالنا لأنه كتير بنسمعها بيعوم الهمزة، يقول إيه إيا إيه، وطبعا إيه دي همزة عايمة أو إحنا بالمصطلح بتاعنا بنسميه ممالة، حرف ممال اللي هي إي واللي هي آ بين البنين تبقى إمالة. ناخد بالنا إن كسرة يجب أن تكون كسرة كاملة، كسرة تامة، تبقى إي وليست إيه. نعبد وإياك، البعض أحيانا بيسكن الدال بتاعت نعبد وإياك، هذا خطأ، ناخد بالنا لابد أن تكون الضمة ظاهرة وكاملة. والبعض بيعمل عكس كده، بيروح مولد واو من هذه الضمة يقول نعبد وإياك، فزيادة المادة خطأ والسكون كذلك خطأ، نقول نعبد نعبد وإياك نعبد وإياك. نستعين، كلمة نستعين هلاقي هنا النون مضمومة، يعني الحرف اللي أنا واقف عليه مضموم، هيبقى لينا في الوقف الخمس أوجه اللي هم بتوع السكون، القصر الفويق القصر ثلاثة يعني، هيبقى توسط فوق التوسط، هيبقى معنا الإشباع، كل هذا يأتي على السكون، اثنين ثلاثة واربعة وخمسة وستة، يأتي على الروم القصر زي ما مثلنا بالرحيم، هيبقى نقول نستعين نستعين، تلت ضمة كده نستعين. عندي وجه آخر اللي هو هنا هيأتي مع الضمة، اللي هو الإشمام. الإشمام عبارة عن إيه؟ إن أنا أشير للحركة بدون ما أنطق حركة، بدون ما أخرج صوت يعني، أشير فقط للضمة. هذا الإشمام يأتي مع جميع المدود، يعني يأتي مع القصر، مع الفويق، مع التوسط، مع الإشباع. هذا الإشمام يأتي مع جميع المدود. نقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، نستعين. فبعد ما ننطق السكون نضم الشفتين إشارة إلى الحركة. وهذا كذلك من شدة البيان والإفصاح عن الإعراب، لأن طبعا في حالة الوقف بيبقى فيه سكون، أحيانا السكون ده يعني بيبهم المعنى، فلبيان المعنى بنحتاج أحيانا للروم أو الإشمام. وهذا وارد نصا وأداء عن كثير من الأئمة مثل أبي عمرو وابن كثير وعاصم كذلك. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، حد يقول ايه، ولكن هي ايه، اهدنا. والهاء كذلك الصوت يجب أن يستمر معه لأنها من حروف الرخاوة. نقول اهدنا، اهدنا، وليست ايه دينا، وتحبس الصوت. عندي كلمة الصراط بحاول أنا أفخم الصوت فيها، اهدنا، اهدنا، وليست يعني مرققة الصوت. هذا عند جميع القراء إلا قنبل ورويس، وكذلك عند حمزة على مهنبين. قنبل ورويس بينطوها سين. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، ده قنبل ورويس. قنبل بيروي عن ابن كثير قارئ مكة، ورويس بيروي عن يعقوب قارئ البصرة بعد أبي عمرو، والقراءتين من قراءات صحيحة متواترة. لكن معظم أو باقي القراء غير قنبل ورويس وحمزة بيقرؤوها صاد، فمن قرأها صاد، رواها صاد، يجب أنه يحرص على تفخيمها وينطقها نطق صحيح صاد. اهدنا الصراط. الطاء كذلك نحرص على تفخيمها، لأن البعض أحيانا بيرققها يقول الصراط، هي طاء مش تاء، نحاول نكررها كده الصراط، طاء، الصراط. واللام بتاعت المستقيم البعض أحيانا بيرققها يقول الصراط، أو قصدي البعض بيفخمها، عفوا يعني يفخم هذه الراء اللام مع تفخيم الطاء يقول الصراط طل. فأنا مش عايز أفخم الحرفين أو أرقق الحرفين، هفخم الطاء فقط ورقق اللام، تبقى الصراط طل، طل، مستقيم. نعم. صراط طيب حمزة بيقرأ الصراط بيقولها ايه من وراية خلف يعني قولا واحدا، وبالخلاف عن قلاد يقول يعني بينطق ويقول الزراطة، اهدنا الزراطة، اهدنا الزراطة. أز هنا دي بيسموها ازاي، او الصاد المشمة صوت ازاي، او البعض يسميها يعني ازاي المجهورة او المفخمة، ازاي المفخمة، أو هي المصطلح العلمي بتاعها نقول هي إشمام الصاد صوت الزاي، يعني الصاد بحط فيها جهر، نقول الصراط المستقيم. هذا نطق صحيح وهو وارد في بعض الأحاديث هذه القراءة، وثابتة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها الوحي. وهذه من الظواهر اللغوية. الظواهر اللغوية طبعا دي باب من أبواب الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. نلاقي عندي إحنا العرب قبائل كتير، قبائل عدة، فالقرآن أنزل ليعجز جميع العرب. لو نزل بلسان قريش فقط ووقع التحدي كما نعلم ونقرأ ونسمع في القرآن الكريم، لو نزل بلسان قريش فقط لوقع التحدي لقريش فقط، ولا قالت باقي العرب لو نزل بلساننا لأتينا مثله، ولكن كان يجب أن ينزل القرآن على جميع لغات العرب وجميع ألسن العرب حتى يقع التحدي لهم جميعا، وحتى يعجزوا جميعا أن يأتوا بمثله. فلما وقع هذا التحدي وهذا الإعجاز وعجزت جميع العرب، طبعا مراحل التحدي مذكورة أصلا في القرآن، يبقى حوالي 4 أو 5 مراحل. أولها قول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله، فأول ما أعجزهم الله عز وجل أو تحداهم أن يأتوا بحديث مثل هذا الحديث، ولا يشترط كيفية نظمه على أسلوب معين، طريقة الشعر أو طريقة النثر مش مهم شأن نظمه، ولكن يأتوا بحديث مثل هذا الحديث يتحدث عن الغيب أو عن الأمم السابقة أو عن المستقبل، فهم هيجيبوا الحاجات دي منين؟ طبعا عجزوا أن يأتوا بمضمون هذا الحديث. فلما عجزوا عن هذا أمرهم بعد ذلك أن يأتوا بعشر صور، قل فأتوا، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، عشر صور مثله، عجزوا أن يأتوا بعشر صور مثله. فنزل معهم بالتحدي قليلا. قال بعد ذلك في سورة هود، في سورة هود، فأتوا بصورة واحدة، بلاش عشر صور، فأتوا بصورة واحدة. فعجزوا أن يأتوا بصورة مثله. طبعا عندنا سورة، لو كنا أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، يعني سطر واحد، عجزوا ثلاث آيات، عجزوا أن يأتوا بثلاث آيات مثل القرآن. وهذا التحدي ثابت بالتواتر واقع لجميع العرب. فلما وقع هذا التحدي وعجزوا أن يأتوا بثلاث آيات أو بسورة سطر واحد مثله، مثل سورة الكوثر مثلا. طيب إن شاء الله ناخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله. أحمد من ليبيا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
الله يبارك فيك وإياك.
نسألك الدعاء، الله يبارك في حضرتك، نحن هنا في ليبيا.
الله يحفظك ويحفظ أهل ليبيا ويحشركم جميعا مع أهل القرآن ويحفظكم بالقرآن.
الله يكرمك. والله قبل أن أقرأ أرجو منك الدعاء لابنتي سهيلة أن يحفظها الله القرآن وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام.
أسأل الله عز وجل أن يسهل لها حفظ القرآن وحفظ السنة، وأن يجعلها من العاملين بالقرآن الداعين إلى الله عز وجل.
آمين رب العالمين. وأن تدعو لزوجتي أن يحببها الله في الزي الشرعي، وأنها يعني الله عز وجل يلين قلبها جهة أهلي كما هو جهة أهلها تماما بتمام.
أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها لذلك، وإن شاء الله هي فيها خير إن شاء الله.
الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرها ويجعلها مباركة. اتفضل.
أقرأ.
اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
طيب أحسنت يا أحمد، ولكن أنا عايزك تاخد بالك من الهمزة بتاعة أنعمت. أحيانا كتير ما بتظهرش مننا، نقول صراط الذين أنعمت، الذين أنعمت، حقق الهمزة أحسن من كده، صراط الذين أنعمت. تفضل. طيب اتصال القطع. طيب ان شاء الله يعني اصيغ بهذه الهمزه، وما شاء الله قراءتك طيبه جدا. اسال الله عز وجل ان يبارك فيك وفي ابنائك وزوجك واهلك. طيب كنا بنتحدث عن اعجاز القران للعرب. وقع الاعجاز ونزل القران بجميع لغات العرب، ووقع التحدي والاعجاز. عجزوا ان ياتوا بسوره مثله، فتنزل القران معهم باقل من ذلك. إيه أقل من ذلك؟ فيش أقل من سورة، ولكن بدل أن يأتوا مثله قال إيتوا بمثل مثله. وهذا التحدي واقع في صدر القرآن الكريم في الربع الأول في سورة البقرة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مش قادرين تجيبوا مثله، هاتوا من مثله، يعني من مثل مثله. فلم يستطيعوا ذلك، والتحدي طبعا وقع للعرب جميعا بل للإنس والجن. قوله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا عن هذا وسجل القرآن هذا العجز. كذلك في القرآن بآيات قارعة دامغة لهذا التحدي والإعجاز اللغوي للقرآن الكريم بقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما وقع هذا التحدي وثبتت المعجزة اللغوية للقرآن الكريم وأعجز الله العرب في الشيء الذي تفوقوا فيه على أقرانهم البلاغة والشعر والفصاحة، أعجزهم فيما تخصصوا فيه، حدث بعد ذلك أن هناك كثير من القراءات كانت نزلت على لغات العرب المتفرقة. لغات العرب ليس كلها بنفس الجودة وليس كلها بنفس الحسن، فمن هنا نسخت القراءات التي كانت يعني توافق اللغات الغريبة أو اللغات غير الفصيحة، وبقيت القراءات التي توافق اللغات الفصيحة ومعظمها من لغة قريش، موافقة للغة قريش، لأن قريش كانت تنتقي من لغات العرب أفصح ما يكون، وهذا على وفق ما كان يحدث في سوق عقاض من المباراة بالشعر والتنافس في الشعر، فكانت قريش تسمع العرب جميعا وتنتقي من كل لغة أحسنها، فنزل القرآن بلسان قريش لأن لسان قريش كان قد انتقى من لغات العرب أحسنها. فمن هنا نسمع الحديث الصحيح الذي سمع فيه عمر الخطاب رضي الله عنه رجلا يقرأ عتى حين، بدل أن يقول حتى بالحاء قرأها بالعين عتى حين، فقال من أقرأك هذه القراءة التي سمعت؟ قال أقرأنيها ابن مسعود، فأرسل إلى ابن مسعود أقرأ الناس بلسان قريش ولغتهم، فإنما نزل القرآن بلسانه. وهذا يدل على أن هذه القراءات أو اللغات التي نزل عليها القرآن الكريم منها ما نسخ لأنه غير فصيح ولكن أنزل لتحقيق الإعجاز. بنجد بعد ذلك القراءات فيها المتواتر الذي ثبت بالتواتر، وهذا ما يسمى القراءات الصحيحة، وغير المتواتر، وقد يكون إسناده صحيح كإسناد الحديث، ولكن غير متواتر بنسميه كله شاذ. الغير متواتر بنسميه شاذ، هذا الشاذ منه ما يكون إسناده صحيح فيكون حجة في نفسه. طيب نأخذ هذا الاتصال، عبد الرزاق من تونس، وإن شاء الله نكمل. تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اخفض صوت التلفاز قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اخفض صوت التلفاز قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
خد بالك يا عبد الرحمن، خد بالك الحرف اللي انت واقف عليه الحرف اللي انت تقف عليه الحرف الموقوف عليه
الميم،
الحروف اللي انت بتقف عليها يعني الرحيم، قف على اخر الحرف ولا تقف على اول الحرف، يعني ما تقولش الرحيم انت ما نطقتش ميم كده وقفت قبل الميم، لا اقف في اخر الحرف الرحيم وهكذا. اتفضل.
الرحمن الرحيم.
احسنت.
ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
اكسر الهمزة كويس ما تقولش ايه، قل ايه. اهدنا.
اهدنا الصراط المستقيم.
احسنت.
صراط الذين أنعمت عليهم.
قولها تاني.
صراط الذين أنعمت عليهم غير
لا استناني شوي، النون بتاعت أنعمت ما تقلقلهاش، ما تقولش أنعمت أنعمت أنعمت.
صراط الذين أنعمت عليهم.
أحسنت.
غير المغضوب عليهم ولا الضال.
لا استناني شوي، فخم الضال بتاعت المغضوب والضالين.
غير المغضوب المغضوب عليهم ولا الضال
ولا الضال
ولا الضالين.
أحسنت، بس المد اللازم عايز يزيد كمان حركتين كده، ولا الضالين
ولا الضالين.
أحسنت. اللام الأخيرة ما تقطعش الصوت عندها، ما تحبس الصوت فيها، ما تسكتش عليها، ما تقولش ولا الضالين، لا خلي الصوت يستمر حاجة بسيطة كده، ولا الضالين اللين
ولا الضالين.
أحسنت، بارك الله فيك يا عبد الرزاق، ما شاء الله. وطبعا هم في تونس يا عبد الرزاق، سمعنا يقرأ الفاتحة برواية قالون عن نافع المدني، فتونس بتقرأ بقالون، وكذلك منهم من يقرأ بورش، وبلاد المغرب العربي بيقرأوا بورش، وكذلك الجزائر، موريتانيا كذلك، ليبيا بيقرأوا بقالون، بس الأخ أحمد اللي اتصل قرأ بحفص. كل هذه القراءات إنما هي قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قلتش قراءة حفص يبقى حفص هو اللي اخترعها أو هو اللي ألفها، حفص عن عاصم مش عاصم هو اللي ألفها، لا، ده الرواية التي يرويها حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي أو زير بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أقول قراءة حفص يعني القراءة التي رواها حفص، قراءة ورش يعني القراءة التي يرويها ورش بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسبة القراءة لشخص معين مش معنى ذلك أنه هو اللي ألفها أو هو اللي اخترعها، لا، هذه القراءات أنزلت من عند الله عز وجل من السماء. طيب، هذه القراءات كما يعني استناف للحديث من مزاياها وفضلها، احنا البعض طعن في القرآن بسبب القراءات دي، قال هو قرآن واحد ولا عدة يعني قرآن ولا كام قرآن، لا، هو قرآن واحد، قرآن واحد، ولكن هذه القراءات كما قلنا قبل ذلك كلها نزلت من عند الله عز وجل، كلها يعني لها سند صحيح متواتر. القراءات لو احنا نظرنا الى الكتب السابقه نلاقي الكتب السابقه بتقرا بلغات لا حصر لها ولا عدد لها، يعني لو احنا مثلا قرانا التوراه او الانجيل باللغه العربيه، احنا عندنا لغه عربيه فيها كام لهجه وكام لغه اصلا، ما لا يحصى، كتير، اكتر من 40 لغه في اللغه العربيه، واكتر من 40 لهجه، ده هذا ايام العرب، دلوقتي هتلاقيهم زادوا لهجات كتيره وطرق كتيره في الكلام. الكتب السابقه تقرا باي لغه، ما فيش قيد معين يقيدها بلغة معينة أو بلهجة معينة، لكن إحنا عندنا في اللغة العربية مقيدة بالأحرف السبع. ناخد الأخت أم فارس ونكمل إن شاء الله، فضلي يا أختي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أم فارس، فضلي.
لو سمحت هقرأ سورة الفتح.
سورة إيه؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هقرأ يا شيخ.
اتفضلي اقرأي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا، خدي بالك يا أختي، أعوذ وليست أعوذي، أعوذ ذو، اتفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اتفضلي.
بسمي.
طيب، اتصال انقطع. طيب، يعني انصح الاخت ام فارس انها ان شاء الله تحضر اي معهد من معهد القرآن الكريم، او تلتزم مع اي شيخة من المشايخ الكرام انها تتلقى عنها القرآن، لان طبعا يا اخواننا القرآن لابد ان يتلقى بالمشافهة، لا يؤخذ من المصحف، القرآن لابد فيه من المشافهة، حتى لو انا سمعت الشيخ بيقرأ لا يكفي هذا، لابد أن أعرض على الشيخ ولو بعض القرآن، يصحح الألفاظ ويصحح الحروف، هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل عن رب العزة، جبريل لم ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مكتوب وقال له خذ ربنا أرسل لك هذا الكتاب، لا، قرأ، نزل بالقرآن وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، وأداه لنا كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك، دليل كثير نقدر نرد بيه على إخواننا اللي هم بينكروا أصلا وجوب قراءة القرآن الكريم بالتجويد. قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، فاتبع ده فعل إيه؟ فعل أمر يدل على إيه؟ على الوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، هذا ما عليه أهل الأصول. طيب البعض قال يعني يدل على الاستحباب ووجوب يحتاج إلى قرينة، ولو هذا يدل على الاستحباب إيه القرينة التي تصرفه عن الوجوب؟ ما فيش قرينة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بدون تجويد أبدا، إنما قرأه كما سمعه من جبريل عليه السلام. قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرآنه يعني إيه قرآنه؟ يعني قراءته، فاتبع قراءته. قراءة مين؟ الضمير هذا يعود على مين؟ يعود على جبريل عليه السلام، يعني فاتبع قراءة جبريل، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لنا من بعده. ثم قوله فإذا قرأناه، لما لم يقل فإذا قرأه، إنما قرأناه ليدل على ضمير الاثنين جبريل والله عز وجل، أي فإذا قرأه الله على جبريل ثم قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع قرآنه، أي اتبع قراءة جبريل، وهذا يدل على أن قراءة جبريل هي نفسها قراءة الله عز وجل، أن جبريل أدى القرآن كما سمعه من الله عز وجل، نفس القراءة. فإذا قرأناه نفس الكيفية، وسمعته من جبريل فاتبع قرآنه، ولم يقل فاتبع قرآننا طبعا موافقة للضمير السابق، لأن معلم النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل ويتلقى عنه الوحي، علمه شديد القوة، فأستاذه الذي يتلقى عنه هو جبريل عليه السلام. وهذا يعني في هنا نقطة نحب ان احنا ننوه عنها. الإخوة اللي هم بيتشبثوا بموضوع علو الإسناد، علو الإسناد بالنسبة للقرآن ليس له أي فائدة، لأنه لا يزيد النص توثيقا، لأن النص سبب التواتر، ولا يزيد صاحبه فضيلة، أقصد فضيلة شرعية، أي أن علو صاحب الإسناد العالي لا يعني هذا أنه أعلم بالقرآن من الذي عنده إسناد منخفض، ولا يدل كذلك على أن صاحب الإسناد العالي سيحوز بهذا العلو زيادة في الثواب أو الأجر أو الدرجات في الجنة. فعلامة الإسناد العالي إذن الهم يكون هم العلم، احرص على العلم، إن اتفق العلم على الإسناد العالي فبها ونعمة، وإلا فعليك بالشيخ العالم الذي يعلمك القرآن كما ينبغي، ودعك من الجري وراء الأسانيد العالية. احنا حتى كل يوم بيطلع شيخ نقول أعلى أسناد في الدنيا، نيجي بعد يوم ولا اتنين يطلع واحد تاني لا ده أعلى أسناد في الدنيا. طب انت هتفضل بقى تجري وراء العلو الأسناد وتترك العلم؟ وأحيانا بنلاقي يعني بعض الإخوة بيجروا الأسانيد العالية في علم معين ويترك أمور من الدين، معلومة من الدين بالضرورة لا يتعلمها، فيترك الواجب ويجري خلف شيء، مش أقول مستحب لأنه الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولكن يجري إلى شيء يعني نسأل الله عز وجل الهداية لنا وللجميع. طيب نرجع تاني لموضوعنا. طبعا احنا سمعنا الأخ بتاع ليبيا يقول صراط الذين أنعمت عليهم وقف، لأنها هنا في رأس آية في رواية قالون التي كان يقرأ بها، رأس آية هذه الوقفة، رأس آية عند قالون، عند ورش، عند قراء المدينة عموما، وكذلك عند قراء الشام. طيب رأس الآية هنا برضو يعني له دلالة ان احنا يجوز الوقف في غير رواية قالون، يعني لو انا بقرأ حفص يجوز ان اقف عليه، مزاج بعض النصاح بتلاقيها حتى صلي، وان كان الافضل الوصل، ولكن مش كل الناس هتقدر يبقى عندها نفس جيد هتقدر، فهدي محطة جيدة ممكن اقف عليها، اقول صراط الذين انعمت عليهم، طب غير المغضوب عليهم، وان كان هو يعني ظاهره الاستثناء، ولكن الوقف جيد على اساس ايه؟ ان المغضوب عليهم ولا الضالين يعني ما لهمش علاقة بالصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ده مش هو صراط المغضوب عليهم، ولكن هو صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط المستقيم هو إيه؟ خاص بالذين أنعمت عليهم مش خاص بالمغضوب عليهم. وإن كان هنا يعني الوصل أحسن من الوقف على أساس إيه؟ على أساس إن الاستثناء هنا غير المغضوب عليهم، اللي هم مين بقى المغضوب عليهم؟ دي يعني فيها نص على النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، قالها ثلاثا، ألا إن المغضوب عليهم هم اليهود ثلاثا. طيب ولا الضالين، قال ألا إن الضالين هم النصارى. طيب المغضوب عليهم ولا الضالين هم اليهود والنصارى، كانوا أصلا من الذين أنعم الله عليهم في الأصل كده، وده ثابت في القرآن، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، جاءت مرتين أو ثلاثة في القرآن، فضلتكم على العالمين. طيب هل هذه الأفضلية أو هذه الهداية التي كانوا عليها استمروا عليها إلى النهاية؟ لا، لم يستمروا، لم يستمروا على هذه الهداية، فزاغوا بعد ذلك، وأنزل الله فيهم آيات شديدة جدا بتوضح حالهم في القرآن كما نقرأ ونسمع. فلم يستمروا على الهداية، كانوا على الصراط ثم زاغوا، نسأل الله العفو والعافية. فمن هنا جاء هذا الاستثناء، يعني رب ثبتنا كما ثبتت الذين أنعمت عليهم ولا تزغ قلوبنا بعد ذلك كما زاغ هؤلاء عن الصراط المستقيم. هذه الصورة الجميلة جدا، سورة الفاتحة، التي يجب على كل مسلم أن يتعلم قراءتها، وجوب، وقال بهذا أهل العلم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وفي رواية وشيء معها من القرآن. طيب هنا قال إذن يجب على جميع المسلمين أن يتعلموا سورة الفاتحة وشيء معها من القرآن. ليه؟ عشان أنا هصلي بالفاتحة وهقرأ معها سورة في من القرآن، فأقل ما يجب عليك أن تتعلم الفاتحة وسورتين، تبقى سورة في الرقعة الأولى مع الفاتحة وسورة في الرقعة الثانية مع الفاتحة، هذا أقل ما يجب عليك. هذه السورة العظيمة حرية بأن نتعلم معناها. لازم نعرف إبليس بكى ليه وحزن ليه، ولما نعرف كده احنا بالتالي يعني يجب علينا ان احنا نفرح ان الله عز وجل اهدانا هذه السورة فرحا يضاهي بل يزيد عن حزن ابليس عليه اللعنة. حزنا لان الله اعطانا هذه السورة. طب هل احنا فرحنا لان الله اعطانا هذه السورة؟ يجب ان نفرح، هذه السورة فيها من المعاني التي تحتاج وقفات وقفات، ولكن يعني ليس المجال مجال ذلك. سورة الفاتحة طبعا وإن كانت ليست أول سورة نزلت، ولكن بلقيها في أول سورة في المصحف. هذه السورة كأنها أم للقرآن، وذلك تسمى أم القرآن، والقرآن بعد ذلك يتبعها. هذه السورة العظيمة بلقيها حوالي 140 حرف، كل حرف بعشر حسنات كما ثبت ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. هذه السورة من أكثر ما رأيت فيها من الجمال والإعجاز أنها صورة لا يمل سامعها أبدا، يعني إحنا بنقرأها في اليوم على الأقل 17 مرة أو بنسمعها على الأقل 17 مرة، ما فيش واحد أبدا مل منها أبدا. إنما إحنا ربما لو بنصلي خلف إمام وقرأ سورة معينة من القرآن بعد الفاتحة وجي بعد يوم أو اتنين قرأ نفس السورة، هنقول له أنت ما عندكش غيرها، اقرأ حاجة غيرها. فالشعور ده ما لقوهش مع سورة الفاتحة أبدا، لا يمل سامعها. سورة سهلة جميلة، لا فيها مدود ولا فيها يعني إدغامات ولا الغنن ولا فيها الأحكام اللي هي موجودة في القرآن دي، بلها سورة سهلة يسيرة جميلة لا يمل سامعها أبدا. وهي كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في هذه المقراءة. أستودعكم الله عز وجل الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.